بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة لما أذن الله تعالى له بالهجرة، فوصل المدينة يوم اثنين، وكان أصحابه يخرجون كل يوم إلى ظاهر المدينة يترقبون مقدمه، حتى إذا غلبتهم حرارة الشمس على الظل رجعوا أدراجهم. فخرجوا في ذلك اليوم حتى ارتفع النهار ولم يبق ظل يستظلون به، فهموا بالرجوع. فطلع رجل من اليهود على أطم من أطام المدينة، يعني على حصن من الحصون، فنظر فإذا سواد مقبل، فقال: يا بني قيلة، هذا حبكم الذي تنتظرون، أو قال: هذا جدكم الذي تنتظرون. ففزع الناس إلى سيوفهم وأقبلوا يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه شهادة أنطق الله تعالى بها ذلك اليهودي، قال: هذا جدكم، يعني حظكم وعزكم وشرفكم الذي تنتظرون. فأتى الناس فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ومعهما عامر بن فهيرة والدليل عبد الله بن أريقط، فلم يميزوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر، حتى قام أبو بكر يظلل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشمس، فعرفوا أن هذا رسول الله، لأن كثيرا منهم لم يلقه بعد. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم سار مع الناس حتى أتى قباء ونزل فيها ما شاء الله، ثم بعد ذلك توجه إلى المدينة، وصار بطون قبائل الأنصار كل يأخذ بناقته يريد أن ينزل عنده ويرحبون به ويقولون: ها هنا المنعة، ويرغبونه في النزول عندهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: دعوها فإنها مأمورة، حتى أتت ناقته إلى موضع مسجده فبركت، فلم ينزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قامت فمشت إلى موضع، ثم رجعت إلى موضعها الأول فبركت وتحلحلت وألقت بجيرانها في الأرض، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا المنزل إن شاء الله. فقد أمرت هذه الناقة بتحديد موضع مسجده صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الموضع، فقيل إنه لغلامين من الأنصار، فساومهما عليه، ساومهما، فقالوا: يا رسول الله، نبذله لك دون ثمن، فقال: بل آخذه بالثمن. فأقام عليه صلى الله عليه وسلم مسجده، وأقام حجرات أزواجه إلى جانبه، وبقي إبان ذلك في بيت أبي أيوب الأنصاري، في تفاصيل معلومة من السيرة. وهذا الحدث أيها الإخوة مفرق في طريق الإسلام أي الهجرة، ولهذا عظمه الصحابة رضوان الله عليهم. فلما أراد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجعل تأريخا للمسلمين، جمع الصحابة وشاورهم، ثم استقر رأيهم على أن يؤرخوا بالهجرة، لأن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هي الإذان بقيام الدولة المسلمة بجميع عناصرها وأركانها. فلم يكن التقويم مبنيا لا على البعثة ولا على المولد النبوي، وإنما كان مبنيا على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لعظم هذا الحدث. وكان ذلك اليوم يوما مشهودا فرح به المسلمون غاية الفرح بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الهجرة صارت فريضة كما عبر المصنف لكل مؤمن دخل في دين الإسلام وكان قادرا على أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما في ذلك من تقوية المسلمين وتكثير سوادهم ونصرهم وموالاتهم. فلأجل ذا كان من دخل في عقد الإسلام لازمه أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وينهى عن الرجوع إلى بلده أو باديته، وكان ينهى عن تعرب المهاجر، عن تعرب المهاجر، وهو أن يعود إلى باديته بعد أن أسلم. فكانت هذه الفريضة ضرورة لقيام دولة الإسلام ولحصول النصر والعز والتمكين. فصار الناس يتقاطرون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار الأنصار رضوان الله عليهم يتلقون هؤلاء المهاجرين ويرحبون بهم ويقاسمونهم أموالهم وضياعهم كما جرى هذا في وقائع مشهورة. فكانت المدينة الأنصار وهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل، مسلمة الأوس والخزرج، وكان المهاجرون الذين تقاطروا من مكة ومن بقية قبائل العرب. ثم ما زال أمر الإسلام يقوى ويشتد إلى أن بلغ ما بلغ ولله الحمد. تكلم الشيخ رحمه الله عن الهجرة فعرفها بقوله: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ما هو بلد الشرك وما هو بلد الإسلام؟ بلد الإسلام هو الذي تكون فيه أعلام الإسلام وشرائعه ظاهرة، والمقصود ظاهرة يعني في الأعم الأغلب. وأما بلد الشرك فهو الذي لا تظهر فيه شعائر الإسلام في الأعم الأغلب. بلد الإسلام هو الذي تظهر فيه شعائر الإسلام في الأعم الأغلب، وبلد الشرك هو الذي لا تظهر فيه شعائر الإسلام. ماذا نقصد بشعائر الإسلام؟ الأذان، العيدان، إقامة الحدود، صلاة الجماعة، الجمع، المظاهر الإسلامية. هذا التعريف هو أوسع تعريف يمكن أن نطبقه في هذا العصر الحديث. وإلا ففيما مضى المراد ببلد الإسلام هو البلد الجامع لأهل الإسلام الذي ينضوي الناس فيه تحت إمام واحد، ويقاتلون فيه تحت راية واحدة، ومن سواهم فهم حربيون أو معاهدون أو ذميون أو مستأمنون. ذلك أن غير المسلمين لا يخلون من أربعة أوصاف: غير المسلم إما أن يكون ذميا أو معاهدا أو مستأمنا أو حربيا. فنظرة الإسلام للبشر أنهم إما مسلمون وإما غير مسلمين، وغير المسلمين هم هؤلاء الأصناف الأربعة. فالمقصود بالذميين هم اليهود والنصارى الذين رضوا بأن يبذلوا الجزية للمسلمين ويساكنوهم ويبقوا على دينهم. قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا فتح الله تعالى البلاد على المسلمين وصار بعض أهلها من اليهود والنصارى مصرين على البقاء على دينهم مع بذل الجزية، فإنهم يسمون ذميين. وأهل الذمة في ذمة أهل الإسلام، بمعنى أنهم يحفظون حقوقهم ودماءهم وأموالهم وأعراضهم، لا يحل انتهاك شيء منها، ولكنهم خاضعون للسلطة الإسلامية ويبذلون جزية سنوية. هؤلاء أهل الذمة. ولا وجود في هذه العصور الأخيرة لهذا التطبيق، فمنذ انتهاء الدولة العثمانية لم يبقى هذا النظام، نظام أهل الذمة، بل ذهب واضمحل. المستأمنون هم الذين يدخلون بلاد الإسلام بأمان، كما دل عليه قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. فإذا دخل أحد من غير المسلمين بلاد المسلمين بأمن فإنه لا يحل لأحد أن يتعرض له حتى يرد إلى مأمنه، ولكنه يدعى كما قال الله يسمع كلام الله ويرد إلى مأمنه ولا يقصر على الدخول في الإسلام. هذا يقال له مستأمن. المعاهد هو من بينه وبين أهل الإسلام عهد وميثاق. وهذه الصيغة هي الصيغة الغالبة الآن في علاقات الدول الإسلامية مع غير الدول الإسلامية. فحينما يقع اعتراف بين دولتين أو أكثر، فهذا الاعتراف يعني نوع معاهدة، بحيث أنه إذا انتقل أحد من أهل تلك البلاد للبلاد الإسلامية فإنه يدخل بالعهد ويكون معاهدا، ويسمونها الآن بالفيزا. إذا حصل على الفيزا فمعنى ذلك أنه حصل على عهد، فلا يحل التعرض له، ولا يجوز خفر ذمة أهل الإسلام بقتله أو إيذائه أو ظلمه، فإن هذا معاهد. وقد جاء في الحديث: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. إذن بقي الصنف الرابع وهم الحربيون، وهو أن يقع بين أهل الإسلام الذين تضمهم دولة واحدة وسلطان واحد حرب وقتال مع غير المسلمين. فلا ريب أن ما يقع بين المتحاربين يعني أن يحاول كل فريق أن ينال من الفريق الآخر، فلا عهد للحربي ولا ذمة له، بل هو حلال الدم والمال. إذن كان واجبا على من دخل في عقد الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إليه في المدينة، ولا يحل له أن يرجع إلى باديته ولا أعرابيته، بل يبقى مؤتمرا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. هناك هجرة خاصة وهي من مكة إلى المدينة. هذا النوع من الهجرة انقطع بأي شيء؟ بفتح مكة. لما فتح الله مكة وصارت مكة دار إسلام، انقطعت هذه المنقبة وهذه الفضيلة العظيمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. ومنزلة المهاجرين منزلة علية رفيعة. ألا ترون أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر المهاجرين والأنصار من يقدم في الذكر؟ المهاجرين. قال الله تعالى في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. ثم ثنى فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني الأنصار. ثم ثلث فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يقصد التابعين. وقال في موضع آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وكلا الفريقين على منزلة عظيمة، لكن المهاجر على وجه العموم أفضل من الأنصاري. وطوبى للأنصار، فقد جاء أنه ما نزل مهاجر على أنصاري إلا بقرعة. تأملوا، ما نزل مهاجر على أنصاري إلا بقرعة، وذلك بشدة رغبتهم رضوان الله عليهم عن الأنصار في إيواء إخوانهم وإناسهم واستضافتهم. هذه الهجرة يا إخوة لم تنقطع، هي فريضة باقية. فحيثما وجد بلد شرك وبلد إسلام، صار لزاما على من يعيش في بلد الشرك أن ينتقل إلى بلد الإسلام لتحقيق المقاصد التي ذكرنا من تكثير سواد المسلمين وتقويتهم، ويعني النأي بدينه عن الفتن. واستدل المصنف رحمه الله بهذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قالوا، أي الملائكة: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، يعني فتنا عن ديننا واستضعفنا. فتجيبهم الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ كان يسعكم أن تنتقلوا وأن تهاجروا. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، عياذا بالله، وعيد عظيم. ثم استثنى الله تعالى غير القادر، فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وهذا من سعة دين الله وسماحة الشريعة، أن المكره لا شيء عليه. وقد كان أقوام في مكة يرسفون في الأغلال والقيود يحال بينهم وبين الهجرة، كما جرى ذلك لأبي جندل، وكما جرى لأبي بصير وغيرهم من الصحابة الذين كانوا قد حيل بينهم وبين الهجرة إلى المدينة، فهؤلاء معفو عنه. وهذا أيضا ينقلنا إلى النظر في حال من كان في البلدان الأخرى، هل يلزمه أن ينتقل إلى بلاد الإسلام أم لا؟ إذا كان يمكنه أن ينتقل إلى بلد الإسلام فإنه يجب عليه لزاما أن ينتقل، أما إذا كان لا يمكنه فهو معذور. ويمكن أن نتصور هذا في العصور الأخيرة بأن يوجد مسلم في بعض البلاد الغربية أو الشرقية، فإن تمكن من النقلة إلى بلاد الإسلام والعيش بين ظهراني المسلمين كان ذلك لزاما عليه. لماذا؟ لأن عيشه بين الكفار يثلب دينه، وقد جاء في الحديث: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. وهذا حديث جود إسناده الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. فلو وجد مسلم في بين كفار أو يهود أو نصارى فيقال له هاجر إلى بلاد الإسلام، فإذا قال الأنظمة تمنع ذلك والدول المسلمة لا يمكن أن تسمح لي بالإقامة فهو معذور، يكون بهذا معذورا وقد ارتفع عنه الحرج لهذا العذر، لقول الله تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ويقابل ذلك أن ننظر هل يجوز للمسلم أن يدع بلاد الإسلام ويقصد بلاد الكفر والإشراك يقيم فيها إقامة مؤقتة أو دائمة. أما الإقامة المؤقتة فهي أهون، ولكنها لا تجوز إلا بشروط ثلاثة ذكرها شيخنا رحمه الله. أحد هذه الشروط أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، ثانيا أن يكون عنده ورع يدفع عنه الشهوات، ثالثا أن يكون لديه حاجة تحمله إلى هذه النقلة وهذه الرحلة. إذن لا بد من علم يدفع الشبهات، لأن القاصد إلى بلاد الكفار يطرأ على عقله من الشبهات ويورد عليه من الأفكار المضلة ما قد يزلزل دينه وعقيدته، لا سيما إذا كانت بلادا متطورة متقدمة من الناحية التكنولوجية والمدنية، فقد يعني يقع في قلبه زيغ والعياذ بالله. فلا بد إذن أن يكون عنده علم ثابت يدفع به الشبهات، ثانيا أن يكون عنده ورع وتقوى يدفع بها الشهوات، لأن بلاد الكفار على مر الأعصار بلاد فجور وتحلل وتساخر، بخلاف بلاد أهل الإسلام ففيها من رعاية الأخلاق والمحافظة على الآداب ما ليس في غيرها. فحينئذ إن كان عنده تقوى وورع فهذا قد تحقق الشرط الثاني. الأمر الثالث الحاجة، إن كان هناك حاجة مع توفر الشرطين السابقين حل له أن يسافر. هذه الحاجة يمكن أن تكون طلب علم، طلب علم، ويمكن أن تكون طلب تجارة، فإن الفقهاء نصوا على أن طلب التجارة مما يبيح السفر إلى بلاد الكفار، وأن ذلك من الضرب في الأرض المباح. أن يكون ذلك بغرض الدعوة إلى الله عز وجل فهذا مقصد صحيح، أن يكون لطلب علاج لا يجد مثله في بلاده فهذه حاجات صحيحة. هل من الحاجة السياحة؟ هل السياحة تعد من الحاجة أم لا؟ الظاهر أن لا، لأن السياحة في الواقع لا سيما السياحة بالمفهوم المعاصر هي غشيان لأماكن ومواضع تكثر فيها المنكرات والفساد، فإن السياحة تعني أن يذهب الإنسان إلى مواقع ومتنزهات يقصدها الناس على اختلاف أحوالهم ورداءة طباعهم وعاداتهم، فيقع البصر على مناظر مؤذية وعورات وغير ذلك. ولذلك لا يقال إن السياحة من الحاجة التي تبيح أن يحمل الإنسان نفسه وحريمه ويذهب إلى هذه المناطق. إذن لا بد من تحقق هذه الشروط الثلاثة لجواز السفر إلى بلاد الكفر، وذلك أن أعظم ما ينبغي للإنسان أن يحفظه دينه، فإذا أمن على دينه ورعاه كان هذا هو أعظم المقاصد. والأمور نسبية، فأنتم ترون مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه في مكة أن يهاجروا من مكة إلى الحبشة، مع أن الحبشة في ذلك الوقت ماذا؟ ليست دار إسلام، لكنهم كانوا في مكة يتعرضون للفتنة عن الدين وللأذى البدني والمعنوي، حتى كان الحجر يوضع على صدر بلال وينوء به ويقول أحد لا يكاد يتنفس، لا يستطيع أن يأتي إلا بهذه الحروف الثلاثة أحد. وكان يؤتى بأسياخ الحديد فتوضع على ظهر خباب بن الأرت فلا يطفئها إلا ماء ظهره، وكان عمار بن ياسر يؤخذ رأسه فيغمس بالماء، التعذيب بالإغراق كما يقولون في لغة العصر. كانوا يتعرضون لمحن عظيمة، فلأجل ذا أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، قال إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، فهذا أخف الشرين. لكن لما أن الله تعالى بوأ للمسلمين المدينة فلا يحكم فيها إلا بدين الله، والآمر الناهي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لزاما على كل مؤمن أن يهاجر إلى المدينة. أما من قصد بلاد الكفر لأجل السكنة والإقامة فيها بغرض الرفاهية والتوسع في أمور الدنيا والتنعم، فهذا قد خاطر بدينه، هذا قد خاطر بدينه ونفسه وعياله، ويعني أقامهم في موضع يرى أنهم كل يوم يتناقصون وينسلخون من دينهم، فهذا لا يحل. لا يجوز للإنسان أن يهجر بلاد الإسلام ليقيم في بلاد الكفر، اللهم إلا أن يكون له عذر كأن يخشى على نفسه أو نحو ذلك. أما أن يذهب بقصد الرفاهية والتنعم وأخذ يعني الطيبات الدنيوية، فهذا لا يحل له. وقد رأيت بعيني رأسي أيها الإخوان من المسلمين الذين ابتلوا بالسكنى بين ظهراني الكفار في أوروبا وأمريكا، من يبكي بكاء مرا وهو يرى ذريته أبناءه وبناته ينسلخون من الدين أمام عينه، ولا يملك عليهم قوامة ولا ولاية، لأن الأنظمة المدنية لتلك الدول تمنعه من أن يتحكم فيهم أو يأمرهم أو ينهاهم. فما أن تبلغ الفتاة 18 سنة فإنه لا يستطيع أن يأمرها ولا أن ينهاها، لها أن تصاحب من تشاء، ولها أن تسهر مع من تشاء، وأن تتخذ لها صديقا إلى غير ذلك من الموبقات. يرى ذلك بأم عينيه ولا يحرك ساكن. فلا شك أن تعريض الإنسان يعني ذريته لهذه المخاطب لأجل لعاعة من الدنيا مجازفة عظيمة وتعريض للنفس لكبائر هو في غنى عنها. بلاد الإسلام أيها الإخوة مهما بلغت من التخلف خير لأهلها، فإن الإنسان في بلاد الإسلام يقرع سمعه الأذان ويسمع القرآن ويجد أهل الإسلام، فالمقام بينهم ليس كالمقام بين ظهراني الكافرين. استدل أيضا بقول الله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى، البغوي هو إمام مفسر مشهور وتفسيره جرى ولله الحمد على التفسير بالمأثور، فهو من تفاسير أهل السنة، قال: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، هذا لعله نقله الشيخ بمعناه لا بحروفه، فإن الذي في التفسير غير مطابق لهذا اللفظ، فكأن الشيخ رحمه الله نقله بمعناه. فالله تعالى ناداهم باسم الإيمان، قال يا عبادي الذين آمنوا. إذن هذا يفهم بأن من شرط الإيمان أن يهاجر الإنسان من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وأن هذا مقتضى العبودية، فإياي فاعبدون. قال والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والدارمي ورجال أحمد ثقات، فقال ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، مما يدل على أن أمر الهجرة باق إلى أن تطلع الشمس من مغربها. ولما علق التوبة بطلوع الشمس من مغربها؟ لأنه بعد طلوع الشمس من مغربها يوصد باب التوبة، فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا طلعت الشمس من مغربها فلا توبة، وإذا غرغرت الروح في الحلقوم فلا توبة.
نعم،
هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.